هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير. يعني أبو هيثم دعاني وأكرمني الرجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
يتداول أغلب العراقيين صورة نمطية سيئة عن البرلمان والبرلمانيين، ولهم مبرراتهم المتراكمة حول ذلك. مع ضيفتي النائبة شروق العبايتشي ندخل إلى ما لا تكشفه كاميرات التلفزيون ولا تخبرنا عنه وسائل الإعلام، عن خفايا عمل البرلمان والكافتيريا والتصويت بحسب إرادات رؤساء الكتل، ولماذا يحضر نواب برفقة عدد من السيارات المصفحة بينما يأتي الآخرون بسيارة عادية، ولماذا لا يفعل دائما التصويت الإلكتروني، وكيف تواجه ناشطة مدنية مشاكسة مهمتها الجديدة كنائبة في البرلمان العراقي. المزيد في هذا الحوار. أهلا بكم. هناك صورة نمطية قاسية ربما لمجلس النواب وأعضاء مجلس النواب، ولعله من المؤسف أن البعض يتداول مفردات وتوصيفات بدت راسخة على عضو مجلس النواب. أنت كبرلمانية كيف تواجهين هذه الحقيقة؟
بالحقيقة هي فعلا هناك صورة نمطية وهناك آراء ثبتت في الذهنية العراقية. قد أكون أنا واحدة من الناس اللي ساهمت في ترسيخها من خلال مظاهراتنا واحتجاجاتنا على كثير من سلوك النواب، على عدم يعني تبنيهم مصالح الشعب بشكل حقيقي مثل صحيح. ما كنا احنا نتأمل او نريد، ايضا لاسباب سياسية اللي كان هناك توجه واضح لاضعاف دور السلطة التشريعية. يعني احنا نعرف اكو توجه لاضعاف السلطات الاخرى ما عدا السلطة التنفيذية وجعلها هي المهيمنة على كل شيء. فعدة عوامل ساهمت في جعل المواطن العراقي لما يشتكي حتى من المجاري اللي هي خاصة مثلا
بأمارة بغداد، وين البرلمان،
وين النواب، شو احنا غارقين بالمجاري، شو الزبل ما حد يشيله، وين هم النواب نايمين.
هل هو نقص في مفهوم دور البرلمان أم يعني محاولة رمي التبعات؟
فطبعا الوعي الجماهيري مو بهذا الوضوح، ما هي مهام السلطة التشريعية، ما هي مهام السلطة التنفيذية والقضائية، واحنا عندنا مبدأ الفصل بين السلطات. أيضا هو جزء منه صحيح، لأن الدور الرقابي للبرلمان يجب أن يكون متابع لأداء السلطة التنفيذية، فهي بالنتيجة من حق المواطن أنه يلوم.
كيف تتعاملين مع ناخبيك؟ عرفتي ناشطة مدنية معروفة الحقيقة، كيف تتواصلين مع جمهورك؟
يعني بالحقيقة أنا يمكن هذه النقطة الأساسية اللي خليتها في بالي أنه أعمل عليها من اليوم الأول، أنه تواصلي مع الجمهور يجب أن يكون يومي وبكل الوسائل المتاحة. طبعا احنا إمكانياتنا محدودة، من أنه ما عندنا مقرات، ما عندنا إذاعة، ما عندنا تلفزيون، ما عندنا صحف.
تتكلمين عن نفسك كنائبة أم كتيار مدني ديمقراطي؟
كنائبة وكتيار ديمقراطي بالتأكيد. نعم. يعني أنا جزء من هذا التيار، فلازم أعوضه بوسائل أخرى. فالوسائل الأخرى عندنا طبعا وسائل التواصل الاجتماعي اللي هي الفيسبوك. نعم. والإنترنت وحتى المقابلات عبر السكايب واللقاءات مال الصفحات
تسويها مع الجمهور.
أسويها مع الجمهور. نعم. وأيضا الزيارات الميدانية، اللقاءات، أروح حتى للمحافظات مثلا، أو لقاءات في تجمعات منظمات مجتمع مدني وغيرها، مظاهرات أشارك بها.
ما تخافين بالنزول للشارع؟
أنا إذا خفت وإذا حددت نفسي وسائل حماية التقليدية المتعارف عليها، معناها ما راح تواصل ويا الناس. الخوف بالعراق هو يعني منتشر، لو كنا نخاف حتى قبل البرلمان ما كان واحد حتى يطلع من بيته. فأما تخاف أو تعمل، يعني ماكو حل وسط.
ست شروق العبايتشي، دعينا ندخل إلى البرلمان باختصار شديد. كيف تصفيلي البيئة التي تستوعب نشاط البرلمان؟ ربما أنا شايفها كصحفي وزايرها مرارا، بس اختصر الصورة للمستمع.
يعني باختصار، أولا هي البناية ليست مبنية أو مهيئة لعمل سلطة تشريع المؤتمرات.
نعم صحيح.
وإحنا مستعيرين أساسا من وزارة الثقافة. فحتى كتصميم القاعة اللي نجتمع بها، تصير بها جلسات البرلمان، للأسف قاعة يعني أنا أعتبرها تعطي طاقة سلبية أكثر مما تعطي روح إيجابية. قاعة مغلقة مظلمة، توزيعنا احنا يعني النواب داخل هذه القاعة بشكل مزعج. طبعا من المفارقات انه انا ايضا واحدة من الناس كنت اقول الكافيتيريا سيئة الصيت في البرلمان الدورات الماضية ايضا اتحدث، لكن الان انا اسميها ايضا سيئة الصيت لانه هي كافيتيريا يعني كمكان غير ملائم لجلوس طلبة، يعني إذا طلب في
نادي
كلية
مالكولية
أو نادي مالكولية هو غير ملائم لأن شيء
زين خدمات الأكل مالته قال وطباخ ممتاز وقوازي عندكم
لا لا, لا, لا ما لا يوجد هذا الشيء. هذا لما يسوون مثلا كتل معينة أو فعالية معينة يطلبون هذا الشيء بشكل يومي من هاي الأجهزة مال الشاي التي باغ والكوب الكرتوني يعني الورقي وقهوة من هاي يعني الجاهزة.
بس في الكافتيريا ممكن تجري هواية نقاشات وتحضيرات للمعارك اللاحقة في قاعة البرلمان مو؟
إيه هذا شيء يومي لأنه أكثر الوقت إحنا ما عندنا دقة في يعني الجلسة مفروض تبدي بالدعش تبدي بالوحدة، فإحنا عندنا ساعتين نكون جايين ما عندنا غير هذا المكان اللي نلتقي به يكون بها مجال للحوار بس أيضا مو بالطريقة المريحة. ما أعرف للأسف يعني أنطي دائما هذا الشعور السلبي يعني هم يعكس سلبيا عليه.
يبدو المواصفة العراقية تشمل هواية نشاطات مع الأسف يعني الكهرباء والإنارة والظرف الصعب. داخل الجلسة هل لكل نائب مقعد مخصص باسمه؟
والله في البداية نعم كان هناك أسماء، أول ما إجينا كانت أسماءنا موجودة. أنا باعتباري أول مرة أدخل يعني نائبة أكون نعم. لاحظت ورا فترة أنه أكو قسم للكتل الشيعية والقسم الآخر للكتل السنية
صوب منا
طبعا احنا المدنيين وكم كتلة هيجي
صغار
ما ادري وين حاشكينا يعني هيجي. فاستغربت يعني فعلا انه هل معقولة انه داخل هذا البرلمان انه اكو هكذا تقسيم؟
هذا صار تلقائي يعني الكرد السنة الشيعة
أول ما دخلنا للبرلمان الظهر وكان تقليد من السابق
أوكي.
في فترة من الفترات احتجينا على هذا التقليد وقلنا مريد هذا الشيء وخلي نسويها الحروف الأبجدية. سويناها الفترة طويلة على الحروف الأبجدية ويعني إلى حد ما هسه القضية فيها نوع من تكتل لأنهم رجعت يعني طيب كل جماعة بجماعته.
نعم سؤال كبير الحقيقة أنه لماذا لم يعتمد البرلمان العراقي نظام التصويت الإلكتروني؟ يعني أكثر من 300 نائب إذا صار تصويت لازم يحسون عدد الأيدي المرفوعة ويظل هذا الشاي إيده حتى يشوفوه ويصير تشكيك بإحصاء الأصوات، شنو العلة؟
يعني حسب ما يعني يشرح لنا من قبل رئاسة المجلس بالتحديد رئيس المجلس
التقنيات قولي لي موجودة؟
لا التقنية موجودة
موجودة طيب
التقنية موجودة
يعني أمام أي واحد عنده زر يقدر يقول
وإحنا اتفقنا آخر جلسة صار اتفاق نهائي إنه كل شيء تصويت إلكتروني بعد أن صارت مشاكل ومشادات طيب. ونتيجة التشكيك بنتائج التصويت برفع الأيدي بالتأكيد هاي عملية لا يمكن السيطرة عليها ولا يمكن خلال أقل من نص دقيقة يحسبون العدد ويقولون أنه هذا بالأغلبية أو لا. قضية هي سياسية بالحقيقة سياسية لأنه رؤساء الكتل يتفقون على قضايا معينة فأنا أشعر أنه رئيس المجلس تحديدا يريد يمشي اتفاق الكتل السياسية حتى يعني تمشي الأمور مثل ما ماشية. صار هذه الدورة اعتراضات عديدة حتى على ما يتفقون عليه رؤساء الكتل من نفس أعضاء الكتل نفسها وهي ظاهرة إيجابية في هذه الدورة سابقا ما كانت موجودة. الآن إنه النائب حتى يحاول يكون إلى نوع من الاستقلالية حتى على قرار رؤساء كتلة
المفروض
إيه هاي ما كانت موجودة كان ما يقول رؤساء الكتل هو الذي يسر.
طيب أسد شروق العباية يعني ارصدي لي شنو هاي القوة والقدرة لرؤساء الكتل أن يسيطر على مجموعة أعضاء كتلته وكيف يتبعون كلهم لنفس الرأي؟ يعني شال أبو التحالف الكتلة الشيعية الكل وراء، الأكراد رفع صوت الكل تتبع، التجمع السني نفس الشيء، من أين تأتي قوة رئيس الكتلة وليش يخاف النائب أن يعطي رأيه الشخصي؟
هو قلة العلل وأساس كل هذه القضية هي قضية المحاصصة وهذه شفناها ملموسة مثلا على توزيع رئاسات اللجان شفناها في كل قضية يجتمعون رؤساء الكتل قبل الجلسة يتفقون على القضايا الأساسية يعني تمرير قانون للقراءة أو تمرير نقطة لتصويت عليها أو تصويت على وزراء مثلا مرشحين متفق هذا الاتفاق يجب أن يمرر للأعضاء. بس أنا يعني فعلا إذا أحد يراقب أداء مجلس النواب خلال هاي الدورة خصوصا فصلين تشريعيا يعني يشوف أنه أكو هناك نوع من التمرد من النواب حتى على اتفاقات رؤساء الكتل مالتهم. يعني أجيب لك مثال، لما صار عندنا 3 وزراء جابهم الدكتور حيدر العبادي بعد تشكيل الحكومة، ما تم التصويت على 2 من عندهم، ومع العلم كان رؤساء الكتل متفقين على هذا الشيء. لما صار تصويت، فرضنا أعتقد في وقت التصويت الإلكتروني
أسقطناهم.
رأيك.
جميل. مفهوم أن الكتل الكبرى في المشهد السياسي العراقي الكتل الشيعية السنية الكردية هي الغالب. أنتم كتيار يعني صغير، تيار المدني الديمقراطي، بضعة زملاء يمكن معاك بالبرلمان، يعني هل استطعتم أن تستقطبوا بعض الزملاء من نواب الكتل الكبيرة؟
يعني أنا بصراحة مثل إحنا أول ما دخلنا للبرلمان وإحنا كتلة جديدة، يعني يمكن إحنا التغيير بالمشهد السياسي العراقي اللي حصل
يمكن عنوانكم أيضا مختلف،
وعنوان المزاج العام الشعبي العراقي، كنا إحنا فعلا نشكل البديل. يعني كثير من الناس كانوا يعولون علينا أنه إحنا بديل يعني الأجندات السياسية الدينية اللي سادت خلال الدينية والقومية أيضا. نعم. هذا شيء كان ملموس، وأيضا كان ملموس من قبل النواب اللي رموز الكتل السياسية التقليدية المعروفة بشكل شبه يومي. أنا أسمع من زملاء من جهات مختلفة أنه إحنا وياكم، إحنا نفس طريقة تفكيركم، إحنا ترى مدنيين، إحنا أيضا من أجل الدولة المدنية، إحنا نأيد التوجه المدني. لكن قد أنا أحس أنه هاي المحاصصة السياسية والطائفية للأسف اترسخت إلى حد ما بالمشهد السياسي.
ما للأسف. الإقلاع عن هي صعب صار.
ليش الإقلاع عنها؟ لأنه مرتبطة بمصالح. يعني الجهات السياسية الضالعة في هذا المشهد تظن مصلحتها من خلال التمسك بهاي المحاصصة. لما يصير يعني تخلي عنها ما يضمن إنه شون رح يعني زين شو رح يضمن مصالحه؟ شو رح يقدر يضمن وجوده بالحكومة بهذه الوزارات أو تلك أو الهيئات المستقلة؟ شو رح يضمن الحصول على نسبة منها أو رئاسات اللجان؟ هاي يراد لها جرأة سياسية للأسف لحد الآن يعني ملمسناها.
قبل الأخير، يتهم البرلماني بأنه منتفع من امتيازات مبالغة ورواتب ومخصصات كبيرة جدا بضمير الناشطة المدنية قبل أن تكون نائبة شروق العبايتشي. هل هذا الانتقاد صحيح؟
يعني إلى حد كبير هو صحيح نعم، لكن إحنا عملنا يعني كناشطة عملت مثلا كنا حملات كبيرة لما قمنا ضد تقاعد النواب. الآن النواب ليس لديهم تقاعد، وهذا كان نتيجة يعني نضالنا خلينا نسميه.
ما نادم عليه؟
لا ما نادم عليه، بالعكس أفتخر به. أيضا مثلا كل دورة هناك مخصصات بحدود 50 مليون دينار عراقي بيسموها تحسين معيشة، مثلا نائب ما عنده سيارة أو تأثيث بيت أو هاي متوقفة. يعني لم نحصل على هذا الامتياز اللي كان سابقا ماشي. يعني
هذه الدورة الحالية.
الدورة الحالية. أيضا كل أنواع الامتيازات المتعلقة بالسيارات، بالمصفحات، بالسلاح، ما موجودة الآن. يعني سلاح
على الكل هذا. لو هم أكو تحت العباية.
أكو تحت، مو تحت العباية فقط. أكو نفوذ يستخدم. يعني مثلا أنا ما أقدر أحصل سيارة مصفحة، لكن نائب آخر من خلال عنده وزير في كتلته في وزارة مهمة يقدر يحصل سيارة مصفحة. فشوف أنه أكو فرق كبير بين النواب حتى تجدد، ناس تجيب سيارات بسيطة وناس تجيب موكب 4 سيارات مصفحة وناس 10 مثلا، لأنه هم من خلال علاقاتهم مستخدمين موارد الدولة الأخرى فيحصلون امتيازات.
أخيرا، شروق العبايتشي الناشطة التي كانت صاحبة مبادرات ومشاكسة، هل ما زلت مشاكسة تحت قبة البرلمان؟
أنا لا أزال ناشطة، مشاكستي موجودة ولكن بأساليب أخرى. يعني ما أمارسه كناشطة لا يسري داخل البرلمان، لأنه أنا الآن نائبة، أنا أمثل كثير من المبادرات المدنية أنقلها إلى داخل مجلس النواب، مستمرون ضد الفساد، مبادرة لا طائفيين، هذول أنا صوتهم داخل البرلمان. لكن كأداء برلماني بالتأكيد طريقة مشاكستي مختلفة، أجمع تواقع على قرارات، أسوي لوبي على قضايا معينة، هي يعني مشاكسة موجودة لا تزال.
عسى أن تستمر. شكرا جزيلا لضيفتي العزيزة عضو مجلس النواب شروق العبايتشي على حضورها إلى استوديو إذاعة العراق الحر برنامج حوارات.
شكرا لكم، تحياتي.
أصدقائي المستمعين، أتوقع منكم الكثير من التعليقات والإضافات والآراء بشأن هذا الحوار وموضوعه. أرحب برسائلكم الصوتية والمكتوبة على رقم هاتف 0770-44-25-770. حوارات نبيل الحيدري، في أمان الله.
كنتم مع
حوارات برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.